السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد. انقطع هذا الشيخ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويتولاها صاحبها أو يوكل ويحضرها وقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، فإن فات قضى الواجب. فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله وبنذره أو لله وبنذره، فلا تباع ولا توهب، بل تبدل بخير منها، ويجز صوفها ونحوه لنفعها، ويتصدق به، ولا يعطى جازرها بأجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، فإن لم يفعل ضمنه. وإذا دخل العشر حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح.
إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتولاها صاحبها أو يوكل ويحضرها. قوله يتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر، وهذا كما يقول الفقهاء على الاستحباب، وقد اتفق الفقهاء على ذلك أن صاحب الأضحية يتولى ذبحها، ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما مر من حديث جابر وعائشة وأبي رافع وجابر رضي الله عنهم، وكذلك لذبحه صلى الله عليه وسلم 63 بدنة من هديه. ويعللون كذلك يقولون: لأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها، والأجر على قدر المشقة. وقوله أو يوكل يعني يوكل من يذبحها عنه، ولكن قيده فقهاء الحنابلة بقوله أو يوكل، قيده بعض فقهاء الحنابلة كصاحب الروض وغيره بأن يكون مسلما. ويحضرها أي يحضر ذبحها إن وكل فيه. قال في الإنصاف: وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن، إلا أن تكون معينة كما سيأتي. لا يشترط تسمية المضحى عنه. ثم قال المؤلف الشيخ موسى:
وقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، فإن فات قضى الواجب.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وقت الأضحية ابتداء وانتهاء. وقول المؤلف وقت ذبح يعني عمم هنا، ما خصص ليشمل الأضحية والهدي وهدي النذر أو هدي الأضحية النذر الأضحية أو التطوع أو هدي المتعة أو هدي القران، كل هذا يقول بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه يعني الأعياد فبأسبق صلاة يتعلق الحكم بها، يعني لا ينتظر يقول والله حتى يخلص من العيد في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، لا، فأسبق صلاة في هذه الحال فإنه يشرع بعدها ذبح الأضحية والهدي ونحوها. وقول المؤلف أو بعد قدر الصلاة يعني بعد دخول وقتها، هذا لأجل إيش؟ هذا في الأمكنة التي لا تصلى فيه العيد كأهل البوادي وغير ذلك، فإذا إذا كان ما عندهم الآن صلاة عيد فيقال لهم لا يمكن أن تذبحوا إلا بعد دخول وقت صلاة العيد، فيما إنه لو كان عندكم صلاة عيد، هذا هو مقصود المؤلف. فمن ذبح يعني ذبح الأضحية وغيرها قبل الصلاة فلا أضحية له، وهذا بإجماع أهل العلم لحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم فذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بفعل الصلاة، يعني بفعل الصلاة فلا يتعلق بغيره، هذا هو المذهب وهو كذلك مذهب الحنفية. فعلى هذا القول يقول إن ذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام إن كان فهو أفضل، ويقصد به إمام العيد، والخطبة وبعد ذبح الإمام إن كان فهو أفضل. طبعا في السابق عند الفقهاء يعني القدامى الإمام يقصد به إمام المسلمين، لأن كان في السابق الذي يتولى الخطبة في مثل هذه المقامات هو الخلفاء، وكان الواثق أراد أن يخطب يوم العيد فاستشكل كيف يدعي لنفسه، فأرسل إلى الخطيب يعني يلقب من قوة خطبته في ذلك، واستدعاه ليلة العيد قال كيف أدعو لنفسي، قال اتلو هذه الآية ربي أوزعني أن أشكر ماذا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآية. فيقول عاد الخطيب يقول يعني أنه أعطاني هدية فما وصلني منها إلا النصف، بدأ يتجاذبونها الذين أرسلهم الخليفة إليه. فالمقصود في هذا إن يعني الشاهد منه أن الأئمة كانوا في السابق هم الذين يخطبون، فقولهم الإمام الآن خصوه عاد بإمام العيد، هذا يقوله الفقهاء. وعند بعض الفقهاء كالشافعية يقولون أنه بعد مضي قدر الصلاة صلى الإمام أم لا، يقول لا نرتبط بصلاة الإمام لكن نرتبط بمقدار الصلاة. وعند المالكية أنه من ذبح أنه بعد ذبح إمام صلاة العيد أو قدره لم يذبح لعذر، فإن ترك الذبح لغير عذر فمن فعل الصلاة. هكذا يعني اختلفوا. ودليل المذهب ومن قال بقولهم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فعلنا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسوك في شيء. حديث متفق عليه، وكذلك فيما سبق من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه السابق. هذا بالنسبة للحجة في المذهب. لكن المالكية ومن قال يعني بقولهم في هذا يستدلون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إذن أمرهم الرسول أن ينحروا بعد نحره، ولأنهم نحروا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني نوقش وجه الدلالة من هذا الحديث بأن المراد الزجر عن التعجل الذي يؤدي إلى الذبح قبل الوقت، بدليل ما ورد من التقييد بالصلاة، من التقييد بالصلاة. فيقولون يعني ما هو على أساس أن الآن هذا الفعل إنه باطل، لكنه الزجر حتى لا يؤدي هذا الفعل مع التسابق إلى أن يبدأ الناس يذبحوا قبل الوقت. هذا مقصودهم أو ردهم على وجه الدلالة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف: وينتهي وقت الذبح بعد يوم النحر بيومين كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أي بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. وهذا كذلك هو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الجمهور العلماء. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يعني إذن في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني اليوم الأول هو يوم العيد، وعندنا اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، الرسول نهاهم عن الادخار في ذلك العام. ولا وجه الشاهد عند الجمهور يقول: ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، ولا يلزم منه نسخ النهي عن الادخار جواز الذبح، يعني حتى لا يعترض عليهم أن هذا الادخار نسخ لأنه صابهم عام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدخر اللحوم لأجل الفقراء، فأعاد هذا نسخ كما سيأتي. قالوا: ولا يلزم من نسخ النهي عن الادخار جواز الذبح. وقول الثاني إن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق. وهذا مروي عن علي في قوله الثاني رضي الله تعالى عنه، وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي رحم الله الجميع. واستدلوا بما يلي بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. أخرجه أحمد والبيهقي من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا، ولكن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، ولهذا قال البيهقي هذا هو الصحيح وهو مرسل. وقد جاء موصولا من طرق أخرى لا تخلو من مقال، والحديث له شواهد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ولكن لو صح لكان نصا في الموضوع. واستدلون بحديث عيسى الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم أيام التشريق واحدا، وهو أنها أيام أكل لما يذبح فيها وشرب وذكر لله تعالى. طيب، أصحاب القول الأول، واستدلوا بالمعقول، قالوا إن هذه الأيام هي أيام منى وأيام رمي الجمرات وأيام يحرم صومها، فكيف يخرج منها الذبح ويخص بيومين فيها بلا نص وإجماع؟ ورد أصحاب هذا القول على القول الأول في مسألة حديث الادخار أو حديث رضي الله تعالى عنه جبير، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، كيف ردوا؟ قالوا: لو الإنسان الآن ما ذبح في اليوم الأول ولا ذبح في اليوم الثاني أو ذبح في اليوم الثاني أو ذبح في اليوم الثالث، أليس له الادخار إلى ثلاثة أيام؟ قالوا: بلى. قالوا: هذا ما يدل على أنه يحدد بيومين بعد يوم النحر. هذا هو مقصود الكلام. وهذا الآن إن الأيام أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده، هذا هو المفتى فيه بالبلاد على هذا الفتوى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فات قضى الواجب، يعني إذا فات أيام النحر يعني خرجت، ذهب يوم النحر وثلاثة أيام بعده فخرجت أيام النحر، قال: إذن يقضي الواجب. طيب، ما هو الواجب؟ قال: الواجب بالتعيين، الواجب بالتعيين والموصى به، وكذا ما وجب قبل التعيين كالمنذور. قال: لله، يعني نذر أن أضحي هذا العام. إذن ما هو الآن ما وجب التعيين؟ قال: فإن فات قضى بالواجب، الواجب أي ما وجب بالتعيين كما سيأتي الآن بعد قليل، والموصى به، يعني أوصي لكنه ما نسي أو جهل أو إلى غيره غير ذلك، وكذلك ما وجب قبل التعيين نذر، قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام. خرج الوقت وذهبت الأيام، فيقول إنه في هذه الأحوال الثلاثة يجب أن يضحي ولو خرج الوقت. والتعيين كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. وفعل بالواجب المقضي كالواجب في وقته، وفعل به كالأداء، يعني من ناحية الأكل وتقسيم اللحم إلى غير ذلك، إنه كأنه أضحية في الوقت. أما التطوع فإذا ذهبت هذه الأيام فإنه لا يشرع أن يتطوع بأضحية لفوات وقته. لكن في السابق يعني قلنا الآن أنه يقضي الواجب إلى غير ذلك، قال بعض الفقهاء أنه إذا ترك، يعني يقولون إذا أخر العبادة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا يقضيها، وإنه يذبحها في العام القادم. وإن كان أخرها لعذر، كما لو نسي أو جهل أو هربت البهيمة ثم وجدها، فيذبحها بعد الوقت. ولكن الكلام عام، سواء كان يعني أخرها لعذر أو ليس لعذر، لأنها خرجت من ذمته كما سيأتي في التعيين. وإن كانت الأضحية موصى بها فهي تطوع من الموصي، والموصى إليه قائم مقامه، فإن أخرها عن الوقت لعذر قضاها، ولغير عذر قضاها في العام القادم. وهذا كذلك يعني يقول به بعض الفقهاء، لكن الكلام في السابق أنه عام، يعني أنه يقضيه في العام ولو كان لعذر أو لغير عذر. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. قال طيب عندنا وقت ذبح واجب بفعل محذور، يعني عندنا الآن إنسان عليه أمر الآن، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فمتى يذبح؟ قالوا يذبح من حينه. إنسان احتاج أن يحلق رأسه، فمثلا لو أحرم مثلا في اليوم الرابع وبقي قارنا أو مفردا، الآن هو محرم، لكنه تأذى من شعر رأسه فأراد حلقه، لأنه كان يأمل أنه إذا جاء يوم العيد أن يحلق رأسه، لكنه الآن تضايق، قال أريد أن أحلق رأسي، أو قال أنا والله رأسي فيه وجع ولا أستطيع كشفه للشمس وأريد تغطيته، إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فيقولون إنه مباشرة يذبح هذا في حينه مباشرة، وإن أراد فعله لعذر يعني فله بعد ذبحه قبله، يعني إذا أراد أن يحلق رأسه فله أن يذبح قبل ماذا؟ قبل حلقه. وكذا ما وجب لترك واجب، يعني فيذبحه لماذا؟ في وقته. هو الآن دخل في النسك، لكنه ما دخل في النسك من الميقات، يعني دخل في نسك الحج والعمرة لكنه ما دخل فيه من الميقات، تعدى الميقات وهو ما دخل، فهنا هذا ترك واجبا من واجبات الحج، فله أن يذبح من حينه. هذا الكلام مقصوده عند الفقهاء أن من أراد يعني ارتكب من محظورات الإحرام وأراد أن يذبح نسك، وإلا من ارتكب بمحظورات الإحرام فهو مخير بين ثلاثة أمور، بين ذبح نسك أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. لكنهم يتكلمون عن من أراد أن يذبح نسكا لارتكاب محظور أو ترك واجب. أما ترك الواجب وواجبات الحج فهذا يذبح نسكا، يذبح نسكا. نعم. نعم يا شيخ. ها؟ إيه لو كان خلق. هنا هنا هذا بيان يعني سبق ذكره، يذبحه ولو كان خارج مكة. أكيد أكله محصر الحين خارج مكة. ها؟ ما هو بشرط يذهب به الإحصار، ما هو بشرط. ها؟ كيف؟ لا لا، هذا اللي أسلمك الهدي، هدي التمتع والقران أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا هو الذي هو الإحصار يذبح في مكانه، لأنه ما له قدرة إلا في مكانه. كيف يتحلل؟ كيف يتحلل يا شيخ راشد إلا إذا ذبحه في مكانه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وحتى توزيعه هو أن عد أمكن إلى فقراء الحرم له ذلك، لكن إذا ما أمكن يلا أني شكوالك. ها؟ كيف يا شيخ؟ المهم أنه ما يتحلل إن كان هو الآن في مظنته أنه سوف يجد هدي، لا يتحلل حتى يجده. وإذا ما وجد قال على المذهب يقول أنه صوم 10 أيام ثم يتحلل. واضح الشيخ راشد؟ نعم.
قال المؤلف: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله وبنذره.
نعم، هذا التعيين أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي، يعني يتكلم يتلفظ يقول هذه الشاة هذه هدي أو هذه الشاة أضحية أو هذه الشاة لله، يعني يخرجها من ملكه، أي يتلفظ بذلك لا بمجرد النية ولا بمجرد الشوق، شوق الشاة أو البعير أو البقرة. والتعليل في هذا يقولون لأنه لفظ يقتضي الإجاب فترتب عليه مقتضاه. هذا بالنسبة الآن للهدي والأضحية. وهناك تعيين بغير التلفظ، وهذا خاص بالإبل والبقر، وذلك بإشعارها أو تقليدها مع نيته بدون تلفظ، مع نيته بدون تلفظ، ولا يكتفى بهذا بمجرد الشراء وغير ذلك، ولا بشوقه معنيته، لأنه لا بد إما من التلفظ أو من الفعل والنية في ذلك. هذا هو المذهب. ويقولون مثله لو أخرج مالا للصدقة فلم يتصدق بها هل يلزمه ذلك؟ يقول لا يلزمه ذلك. لو نوى أن يتصدق ولو نوى أن يتصدق على فلان من الناس ولم يتصدق فيقولون إنه لا يلزمه. هذا هو المذهب. إذن المذهب التعيين، إما أن تقول باللفظ هذا هدي أو هذا أضحية أو تقول لله، أو بالفعل وهو الإشعار والتقليد للإبل والبقر. حتى أن بعض فقهاء الحنابلة يقولون لا يتعين ذلك بعد قضية الإشعار والتقليد إلا إذا كذلك تلفظ به، إلا إذا تلفظ به. والإشعار هنا أن يشق جانب السلام الأيمن من الإبل أو البقر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنها بالحربة فسال الدم ثم مسحه بيده صلى الله عليه وسلم. والتعليق والتقليد أن يعلق في عنقها شيء ليعلم إنها هدي. كان في السابق، حتى كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، يعلقون أنعال متقطعة أكرمكم الله، أو خرق أو جلود وغير ذلك من الأمور ليعلم أنها شيقت وأنها هدي للبيت الله الحرام، فيتبعها الفقراء ويعلمون أنها سوف تذبح في هذا البلد فلا يتعرضونها. وكان الجاهلية يفعلون هذا حتى لا يتعرض هذه الإبل أحد من الناس، لأنها خلاص أهديت إلى البيت. هذا بالنسبة لهذه المسألة.
ما في بأس يا شيخ،
ها؟
ما في بأس يوضع عليها علامة؟
كيف؟
بعضهم يعني الآن يحطون على الأضحية شيء من الحنة أو كذا.
لا ما ورد، لكن إذا قال على أساس يميز بعض الضحايا عن بعض.
لا بالعكس، كلها أصلا نضاحي يجمعونها، يجون يحطون بس عليها حنة كذا.
يعني هذه بعض السلف كانوا ينظرون فيها ويصلحون من أحوالها وجوانبها وشيء من هالأمور هذه. هذا في السابق الله المستعان. نعم، لكن ما في شيء يدل عليه. والتعيين كان موجود معروف عند هنا في بلادنا، لكنهم كانوا يلمسون مثلا ظهر الشاة ويعينونه شيء من ذلك، لكن التعيين الآن انقطع لما لم يذكر في مقامات العلم والخطب والجمعة وغير ذلك. وأئمة المساجد يعني كثير منهم لا يذكر مثل هذه الأمور أو شيء من هذا، ليس كذلك الشيخ عبد الله؟ نعم. فرقهم الله المستعان. طبعا الشيخ الإسلام يقول بعض الفقهاء أنه يكتفى بالنية، يكتفى بالنية ولا يشترط أن يقول هذا هدي أو هذا لله. والشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين على كثرة ما يختار قول شيخ الإسلام من تيمية ويأخذ برأيه، إلا أنه في هذه المسألة قال والصواب مع المذهب، قاله في الممتع. والشيخ محمد رد حتى على شيخ الإسلام بهذا بقوله أنه لو اشترى بيتا، يقول الشيخ محمد، ليوقفه لم يصر وقفا حتى يفعل ما يختص به الشيء. ولهذا قالوا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره إن تقليده وإشعاره مع النية يعتبر تعيينا، لأن هذا الفعل خاص به. أما الأضحية فليس لها فعل خاص بها، فلا تتعين إلا بالقول أو الذبح كما ذكر في موضع آخر. هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رده على شيخ الإسلام في أنه لا يشترط التعيين. قال إن قضية الهدي الآن والإشعار لا يشترط القول، لأن هذا خاص بالهدي معروف، إذا أشعر أو قلد إنه هدي إلى الحرم، فلا يشترط القول، لكنه لا بد من هذا النية مع النية. وسبق أني قلت لكم أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا أنه لا يكتفى بالإشعار مع النية، لا بد من القول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذلك يتعين كل منهما بندره، يعني الهدي والأضحية إذا نذر نعم يتعين، فلا بد أن يعينه بالنذر. نعم. الله المستعان. هذه تحصل، أقول تحصل، ما تحصل عند السابقين، نتكلم عنها الفقهاء، يقولون لو كل واحد منهما ذبح أضحية صاحبه فيقولون ما فيه باش، ما فيه باش، لكن إن وزع كل واحد منهم اللحم فالحمد لله، وإن لم يوزع فكل واحد يرد ماذا اللحم إلى صاحبه، يقوم ماذا بتوزيعه، يقوم بتوزيعه. نعم. 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 إيه لأن هي هو النية هذا لا بد منه، لكن هو يقول لكم عن النية لا بد من القول في التعيين، هذه الأضاحية لا بد مع النية القول بها، فلو إذا تلفظ معناه تلفظ عن نيته، الله يبارك فيك، واضح يا شيخ؟ هنا هذا أمر أن يحدث، فإذا حدث يا الله أني شكوى لك، ولهذا يقول الفقهاء عبر عنه، قال وإذا ذا انتهى، وإذا وزع يعني ذهب شيء منه للتوزيع للفقراء وغير ذلك فالأمر الحمد لله انتهى على خير، لكن يقولون إذا لم يكن وزع فكل يرد اللحم إلى صاحبه، وإذا لم يعطى منه الفقراء يعطى منه كذلك، يعني الفقراء يتنبه لهذا كما سيأتي. نعم.
قال المؤلف: فلا تباع ولا توهب بل تبدل بخير منها.
نعم. إذن وش يترتب عاد على التعيين؟ لا يترتب على التعيين، قال فلا تباع، يعني إذا تعينتها تعينتها فلا تباع مرة، ولا توهب مطلقا. لماذا؟ قالوا لتعلق حق الله تعالى بها، فلا يجوز نقل الملك فيها مرة، لأنها أخرجتها من ملك إلى ملك الله سبحانه وتعالى. ويستدلون بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجزار شيئا منها، فلأن يمنع من نقل الملك فيها أولى. وإذا كان ما هم معطى الجزار منها فمن باب أولى أن لا ينقل الملك. وكذلك المنذور عتقه نذر تبرر، فإنه يلزمه الوفاء به إذا نذر أن يعتق هذا الرقيق عتق نذر تبرر، فإنه يلزمه الوفاء به. تبرر كما لو قال والله علي نذر أن أعتق هذا العبد إذا الله سبحانه وتعالى شفاني أو شفى والدي أو والدتي أو إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يجب الوفاء به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. يقولون بخلاف نذر اللجاج والغضب فهذا لا يلزمه الوفاء به. يعني إذا نذر الإنسان في وقت تخاصم وتجادل مع بعض الناس فنذر، أو نذر وقت غضب، فيقولون في هذه الحال فحكمه حكم اليمين، إن شاء أعتق وإن شاء كفر عن يمينه ولم يعتق. ومثله الذبيحة يعني الأضحية، فإذا نذر أن يذبح ذبيحة تبررا فإنه يلزم الوفاء بها، وإن نذر وقت اللجاج والغضب فحكمه حكم اليمين، فإن شاء ذبح وإن شاء كفر عن يمينه. نعم. إذن لا تباع ولا توهب. طيب، جاءه ضيف قال والله الآن وقت ما فيه أحد يباع ضحايا ولا شيء من هذا، فهل يذبحها للضيف؟ وش تقول يا شيخ موسى؟
يذبح ضحية؟
ها؟
وهني ما أدري.
وش تقول يا شيخ راشد؟ نعم، طبعا هايشرع ذبحها لأنه الآن خرجت من ملكه لله سبحانه وتعالى، فحق الله متعلق به فلا يتصرف بها. ثم قال المؤلف بل تبدل بخير منها، يعني تبديل ما هو بيع. ها؟ أي نعم، بل تبدل بخير منها، يعني إذا أراد إنسان أن يبدله بشاة أخرى فإن كان التبديل هنا خير منها بدل. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال يجوز لمصلحة الفقراء، ولأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه، كما لو أخرج حق عن بنت لبون. يعني إنسان إذا كان عنده 36 من الإبل فإنه يخرج بنت لبون، لكن لو أخرج حقه عنها نقول هذا أفضل، لأن حقه هذه لا تخرج إلا عن 46 من الإبل، فيقولون هنا هذا زاد من الفضل وهو مأجور. لكن الحنابلة تكلموا عن مسألة، وهي لو نقل الملك فيها وشرى خير منها. يعني نقل الملك هنا يعني ببيعها، وشرى خيرا منها، مقصده أن يشري ماذا؟ خيرا منها. فعند فقهاء الحنابلة يقولون جائز، يعني أكثرهم، ولهذا قال في الإنصاف اختاره الأكثر ونقله الجماعة عن أحمد وهو الصحيح من المذهب. ويستدلون لهذه المسألة في قصة الرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، وهذا مر علينا يعني بالمسجد الحرام. ولأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، إذن انتقل من أن يكون خالصا هذا الهدي للرسول صلى الله عليه وسلم بإشراكه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهنا خف، يعني يقولون أنه هذا نوع منه، يعني نوع منه أنه نقل الملك فيها، يعني نقل صلى الله عليه وسلم لما أشرك علي رضي الله تعالى عنه أشرك علي في ذلك أنه نقل الملك منه خالصة وأشرك في ملكها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالوا ولأن المقصود في شراء خيرا منها نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. نعم نعم.
المؤلف ويجز صوفها ويجز صوفها ونحوه لنفعها ويتصدق به.
إيه نعم، هذا بعد كذلك من التعيين، ويجز صوفها ونحوه لنفعها ويتصدق به كشعرها وبرها. متى بس يجزه؟ إن كان جزه أنفع لها. طيب متى يكون جزه أنفع؟ إذا كان في زمن تخف ماذا بجزه، إذا كان في زمن يخاف من جزه وتشمن به وتشمن به، يعني إذا كان هذا الجز جزيناه خف عليها وتشمن به فإننا نقوم هنا بجزه لأنه أنفع لها. وقوله ويتصدق به كما بعد الذبح، ولا يعني الآن هي ما بعد ذبحت، الآن هي عينت وهي عندها الآن في البيت، هل يجز الصوف؟ قال نعم، لكن بشرط أن يكون جز الصوف ماذا؟ أنفع لها. ويتصدق بهذا الصوف لأنها الآن أخرجها لله، فيقول يتصدق به كما لو كان بعد الذابح. لكن قالوا الفقهاء هذا يعني التصدق على العموم، لكن لا يشترط، يعني لا يتعين التصدق به، بل له الانتفاع به كالجلد، كالجلد إذا رغب أن ينتفع بهذا الشعر أو الصوف أو شيء من ذلك فله ذلك، لكنه لا يأخذه إلا إذا كان أنفع لماذا؟ للأضحية. فهذا مقصود كلامهم. وإذا قيد العلماء بذكر الصدقة فإنها تختص بالفقراء والمساكين، وعلى هذا لا يهدى صوف الأضحية ونحوه، ولا يتصدق به على غني، ويفهم منه إن كان بقاؤه أنفع لها، يعني الصوف والشعر لم يجز جزه، ككونه يقيها الحر أو البرد كما يحرم أخذ بعض أعضائها، وكذا إن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح لم يجز جز الصوف والشعر. ثم قال في الروب ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يحلبها إلا ما فضل عن ولدها، ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها. وهذا هو قول علي رضي الله تعالى عنه، قال لا يحلبها إلا ما فضل عن ولدها، ولأنه انتفاع يعللون ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها. نعم يا شيخ موسى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعطى جازرها بأجرته منها.
أي نعم، إذن هذا كذلك من التعيين. لماذا؟ لأنه معاوضة، إذا أعطيته من الأضحية لحم يعني قال أنا بذبحها بالربع، فكأنك الآن عاوضته بها، فعلى هذا لا يصح لأنها الآن قد تعينت. فقال في الإفصاح لابن هبيرة واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بإجرته شيئا منها، لا من الجلد ولا من اللحم، لحديث علي رضي الله عنه فيه وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. لكن لو أراد الإنسان أن يهدي لهذا الجازر أو يتصدق عليه منها فما فيه بأس، لكنه لا يعطيه معاوضة يقول لك الربع مقابل ذبحك، لا. لكن لو أراد أن يهدي له أو أن يتصدق عليه فما فيه بأس منها، على أنه بيعطيه ماذا؟ إيش؟ أجرة الذابح. نعم.
قال المؤلف ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به.
بعد كذلك هذا من التعيين، كذلك من التعيين سواء كانت واجبة أو تطوع، لأنها تعينت بالذبح، هذا المذهب. قال الإمام أحمد رحمه الله سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى رحمه الله. وعنه رواية أخرى يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن رجب لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة جاز، نص عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. وصحح ابن دهلان وهو من شيوخ الرياضة، وصح التعبير يسمونه من شيوخ العارض، تبغى الجلد بجزء منه أو بصوفه، واستظهره الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الله بطين كما يجوز إصلاح الوقف ببعضه. ونقل جماعة لا ينتفع بما كان واجبا، قال في الفروع ويتوجه إنه المذهب فيتصدق به. عندنا مسألة حقيقة لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى وهي مهمة، وهذا هو فائدة التعيين. إذا تعيبت الآن بعد التعيين، فقهاء الحنابلة يقولون يذبحها وأجزأته، يعني لما عينها انكسرت يدها أو رجلها، لكن بغير سبب منه، أو صاب أحد عينيها شيء أو إلى غير ذلك من العيوب التي تمنع الأضحية، فيقولون إنه يذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني هذه الأضحية الآن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره، مطلقا سواء كان مساويا لما في ذمته أو لا، سواء فرط أو لا. وقوله مطلقا سواء تعيب بفعله أو بفعل الله تعالى أو تلفت أو غابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. وكذلك لو سرق أو ضل ونحوه، كل هذا إذا لم يكن بفعله ولا تفريطه، يعني السرقة أو ضل، فهل يلزمه البدل أو ما يلزمه؟ فإن كان واجبا قبل التعيين، يعني قبل أن يعين، بعد التعيين قال فقهاء الحنابلة له ذبحها وأجزأته، إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإنه في هذه الحال يلزمه البدل، سواء كان يعني فرط أو لم يفرط، أو يعني تعيبت بفعله أو بفعل الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن تلفت أو غابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات، يعني إذا تلفت أو غابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. كذا وكذا لو شرق أو ضل ونحوه، فيقاس عليه، إن كان بفعله أو تفريطه لزمه البدل. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، بل يلزمه ذبحه. يعني عندنا الآن شرق تضحية وقد عينها ثم ذبح بدلا عنها أضحية أخرى، ثم وجد هذه الأضحية الآن المشروقة أو التي ضلت أو غير ذلك حتى بعد أيام الأضحى، يقولون بل يلزمه ذبحه إذا وجده ولو ذبح بدله. لماذا؟ قالوا لأنه تعلق به حق الفقراء بتعيينه. وروي ذلك حتى عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو المذهب عند الحنابلة. وقيل يعني رواية عن الإمام أحمد يعني عنه له استرجاعه إلى مكانه فيصنع به ما شاء. وهذا يعني اختاره من المشايخ المتأخرين الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأضحية سنة. وسبق أن ذكرنا في الجلسة الماضية عن حكم الأضحية، وذكرت فيه الخلاف، ولكن أن جمهور العلماء يقولون بسنية الأضحية، وإنها سنة مؤكدة كما يقوله بعض فقهاء الحنابلة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم، فعلقه صلى الله عليه وسلم بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة. وسبق ذكر هذه المسألة سابقا. إذا وين نقف عنده يا شيخ موسى؟
نبدأ عن الأسبوع القادم. الأضحية سنة،
كيف
نبدأ من قوله؟
خلاص يعني سبق أن ذكرناه وذكرناها لا
من قوله: وذبحها أفضل من صدقة بثمنها.
إذا نبدأ إن شاء الله، وهي على خير، آخر جلسة الأسبوع القادم، لأن الدروس في هذا المسجد مما ذكر لي الشيخ الشريف أنها ستتوقف الله المستعان لقدوم الامتحانات. هذا والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.